بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعنا على العمل الصالح في هذه الأيام الطيبات، اللهم أعنا على العمل الصالح في هذه الأيام الطيبات، اللهم أعنا على العمل الصالح في هذه الأيام الطيبات. اللهم يسر مناسك الحج لحجيج بيتك الحرام، اللهم اجعل سعيهم مشكورا وعملهم مقبولا، وأعدهم سالمين غانمين مغفورا لهم يا رب العالمين، واغفر لنا معهم أجمعين. فرج كرب أمتنا وردنا للإسلام ردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بثلاثة الأصول، ومع اللقاء الواحد بعد المئة الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى، فما زال الحديث إخوة الإيمان والإسلام موصولا مع الأصل الثالث من هذه الأصول، وهو معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تعرفنا على نسب نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه، تعرفنا على بدء النبوة بقول الله تعالى اقرأ، تعرفنا على بدء الرسالة بقول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. بدأنا نقف أمام المعاناة التي عانى منها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في مكة، وكيف آذتهم قريش بكل أنواع الإذاء، حتى وصل بنا الحديث إلى حادث الإسراء والمعراج. وكانت الإسراء بمثابة المنحة بعد المحنة، والفرج بعد الضيق، واليسر بعد العسر، حتى نحسن الظن بربنا جل جلاله أنه بعد المحن تأتي المنح. فوقفنا وما زلنا مع هذا الحدث الجليل، بدأنا نتعرف على بعض الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه. وكان من آخر تلك الآيات التي وقفنا أمامها وما زلنا مشهد ومنظر خطباء الفتنة، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من حديد، فلما سأل النبي عنهم أخبره جبريل عليه السلام أن هؤلاء هم خطباء الفتنة. بدأنا نتعرف على خطباء الفتنة، وهم في الجملة كل من يدعو إلى خلاف منهج الله ومنهج أنبيائه، كل من ينشر الأكاذيب والأباطيل والشائعات، كل من يفسد في أرض الله رب العالمين، كل من يبعد الناس عن السنة ويوقعهم في البدعة، كل من ينشر الفاحشة في الذين آمنوا، فكل هؤلاء جميعا هم خطباء الفتن. بدأنا نتعرف عليهم ونحذر منهم ومن شرهم، ثم جاء السؤال كيفية الثبات عند الفتن. فكان لزاما علينا أن نذكر من كتاب ربنا ومن هدي نبينا بعض الوصايا التي تعين على الثبات والتثبيت زمن الفتن، فذكرنا 10 وصايا. كان آخر الوصايا هي التحذير من تخذيل المنافقين عليكم السلام، لأن المنافقين في زمن الفتن يحاولون جاهدين تثبيط همم المؤمنين وتخذيل المؤمنين عن مسايرة الطريق. لذا لا بد للمؤمن أن يتعرف على النفاق وأهله حتى يحذر شرهم. فبدأنا نتعرف على مفهوم النفاق وبينا أقسام النفاق: النفاق العقدي المخرج عن ملة الإسلام، وهناك النفاق العملي والنفاق الأصغر وهو نفاق بعض الصفات. ثم بدأنا نقف أمام خطر المنافقين وبدأنا نتعرف على صفات القوم، فذكرنا فيما مضى 30 صفة من صفات المنافقين. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فمع الصفة 31 من صفات المنافقين، عافانا الله وإياكم من الوقوع في صفاتهم. هذه الصفة هي الخوف والجبن والهلع. من صفات أهل النفاق الخوف والجبن والهلع، خاصة عند المواجهات. يقول الله تعالى في كتابه مبينا هذه الصفات، وينضم إليها الصفة 32 وهي كره المسلمين والخروج عن دائرتهم، فيقول الله تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. يفرقون أي يخافون، فيهم الخوف وفيهم الجبن وفيهم الهلع. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. هم يريدون الفرار دائما وأبدا من المواجهة، هم يزعمون أنهم من المسلمين، فإذا واجه المسلمون أعداءهم يبدأ الخوف والهلع يدب في قلوب المنافقين ويتمنون الفرار. هذه صفات القوم، ولا شك أن هذا أيضا يدل على كرههم لأهل الإيمان وعلى كرههم لأهل الإسلام، لأن المحب لا يترك من يحب عند الشدة، المحب لا يترك من يحب عند الشدة. وفي آية أخرى قال تعالى: يحسبون كل صيحة عليهم. هم العدو فاحذرهم، أي مشكلة الجبن على طول والهلع كما رأينا حالهم كما وصفهم القرآن في آيات كثيرة. بعضهم يدعي الخوف من الفتنة كأحد المنافقين في المدينة، وكان قد جاوز القنطرة في العمر، يعني خلاص عمره خلاص رجل كبير سن، يقول لك أصل نساء بني الأصفر جميلات وأنا أخشى الفتنة. فالقرآن يرد: ألا في الفتنة سقط. قال هو خايف من النساء لأحسن يفتنوه، فمش هيخرج مع النبي للجهاد لأحسن نساء الروم جميلات، والرجل بقى بيفتن بالنساء فلا يريد أن يقع في الفتنة في زعمه. والقرآن يقول: بل في الفتنة سقط. فهذه صفة قبيحة عليكم السلام، قبيحة من صفات أهل النفاق. الصفة 33: ظهور الرعب عليهم عند ذكر القتال في آيات الله. يا لما يسمع بس الآن، يعني شوف حتى في بلاد المسلمين كلمة الجهاد مشكلة، كلمة القتال مشكلة. ليه؟ هكذا أهل النفاق، مجرد أن يسمع ذكر القتال أو الجهاد في سبيل الله يخاف ويجبن، ولو كانت له قدرة أن يبطل تلك الآيات وينزعها من القرآن لفعل. لكن كما تعلمون قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فعبثا يحاولون. يقول الله تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى له. مجرد بس أن يسمع ذكر القتال، تعرف بقى اللي خايف من الموت ينظر كده في رعب وجبن وهلع، هكذا القول. الصفة الرابعة والثلاثون الكذب. كنا أخذنا قبل صفة بعنوان الحالف بالكذب، الآن بقى صفة الكذب نفس الصفة، يعني هم من صفاتهم كثرة الحالف بالكذب، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا. الآن بقى من صفاتهم المحكمة فيهم صفة إيش؟ الكذب. مش في الحالف فقط، في شأنهم كله، في أقوالهم، في أعمالهم، في حالهم، في سيرهم. صفة الكذب صفة قبيحة، صفة مهلكة، وإن رأيت فيها النجاة. ولذلك في حديث عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر كلمة جامعة لأنواع الخير، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الله أكبر، هذه الصديقية يا إخوة، مرتبة الصديقية، وهي المرتبة التالية للأنبياء والرسل، فأولئك من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إن أذكر أن بعضهم سألني: هل منزلة الصديقية انتهت؟ قلت له: أبدا، إلى قيام الساعة. كيف تنتهي منزلة الصديقية في الأمة؟ ها هو النبي يشير إلى كيفية الوصول للصديقية: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق، أي في شأنه كله، إذا تكلم تحرى الصدق، إذا عمل تحرى الصدق، إذا تحرك تحرى الصدق، إذا سكن تحرى الصدق، في صمته يتحرى الصدق، في خطرات قلبه يتحرى الصدق، إن أكل إن شرب إن اشترى إن باع إن أخذ إن أعطى يتحرى الصدق. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الله أكبر، صديقا، منزلة عالية جدا تالي منزلة الأنبياء والرسل. وعلى رأس الصديقين في هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وممن قبلنا مريم الصديقة عليها السلام، أم نبي الله عيسى عليه السلام. فالصديقية إلى قيام الساعة موجودة في هذه الأمة، ضابطها: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، النقيض ده، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. الفجور كلمة جامعة لأنواع الشر والعياذ بالله، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكاذب حتى يكتب عند الله كذابا، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وما قصة الأعرابي الذي دخل الإسلام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في بيان فضيلة الصدق منا ببعيد؟ وقصته كما جاء عند النساء في السنن أنه دخل الإسلام ثم خرج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات. أثناء الغزوة أصاب المسلمون بعض الغنائم، فقسم النبي الغنائم على الجند، وسأل عن الأعرابي الذي دخل الإسلام حديثا حتى يعطيه نصيبة، فقالوا: إنه في آخر الجيش يا رسول الله، فدفع النبي نصيبه إلى أحد الصحابة وقال اذهب به إلي. بالفعل حمل المال وذهب إلى الرجل ودفعه إليه. فقال الأعرابي متعجبا ما هذا؟ قال قسم قسمه لك النبي، ده نصيبك في الغنائم. قال ما على هذا اتبعت رسول الله، أنا ما دخلت الإسلام من أجل المال ولا من أجل غنيم. وحمل المال وذهب إلى رسول الله. قال يا رسول الله ما هذا؟ قال هذا قسم قسمته لك. قال يا رسول الله ما على هذا اتبعتك؟ قال له النبي سائلا فعلام إذن، علام اتبعتني؟ قال على أن أرمى بسهمنا هنا فأدخل الجنة. الله أكبر، أنا دخلت الإسلام لأنال الشهادة وأدخل الجنة. يريد أن يدخل الجنة من أقرب الأبواب العظيمة جدا وهي باب الشهادة. فقال له النبي إن تصدق الله، إن تصدق الله يصدق. هي دي القاعدة، هتصدق في طلبها تنال. إذن يا إخوة، أريد بشارة لكل من رام مطلوبا غال أن يصدق مع الله. أنا أريد السعادة في الدنيا والآخرة، اصدق، اصدق مع الله. أريد صلاح زوجة، اصدق مع الله. أريد صلاح ولد، اصدق مع الله. أريد منزلة في باب من الأبواب الذي يقربني إلى ربي جل جلاله، اصدق مع الله. تعلم الصدق وجاهد نفسك على الصدق مع الله عز وجل. فقال إن تصدق الله يصدق. بالفعل يا إخوة عاد القتال مرة ثانية، وبعد أن انتهت المعركة تماما يسأل النبي عن أصحابه وعمن فقدوا. فبحثوا فوجدوا هذا الرجل قد نال سهما في الموضع الذي أشار إليه، نال به الشهادة في سبيل الله. فأخبر النبي، فأتى النبي وقال لأصحاب أهو هو؟ إن هذا هو الذي قالوا هو هو. قال النبي صدق الله فصدقه الله. هي دي القضية، صدق الله فصدقه الله جل جلاله. إذن لابد أن نتعلم كيف نصدق في جميع المواقف. يقولون الصدق منجي وإن رأيت فيه الهلاك، ده صحيح. أحيانا بعض الناس في موقف ما يعتقد أنه إن كذب ينجو، الإجابة لا، لا نجاة بما حرم الله أبدا. يا إخوة النجاة في تنفيذ أوامر الله رب العالمين، النجاة أن تكون متبعا لا مبتدعا، هنا النجاة. يبقى عليك بالصدق وإن رأيت فيه الهلكة، فإن فيه النجاة، فإن فيه النجاة. ويمكن من القصص اللي كانوا يعلموها نتعلمها صغارا قصة غلام من أبناء السلف أرسلته أمه لطلب العلم وجمعت ما تملك من أموال ودفعتها إليه. كان تقريبا معه 40 دينارا حطتهم في سرة وذهب مع القافلة، ذهب مع القافلة لطلب العلم، هيسافر حتى يتمكن من طلب العلم على يد العلماء، مش الآن يبقى دروس العلم في البيت وإحنا حتى مكسرين نسمعها. يسافرون ويتركون الديار ويأخذون الأموال، وقد يبيع الأهل مقتنيات البيت من أجل أن يتعلم الولد العلم الشرعي، ويسافر بلاد ويتغرب عن الأهل والأوطان من أجل أن يسمع حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك يا إخوة رغم هذا كانوا علماء متقنين. لماذا؟ مع إن ما كانش عندهم اللي عندنا اليوم، ما كانش عندهم الكتاب المطبوع بالألوان، ما كانش عندهم إنترنت أي مسألة يبحث عنها يلاقيها، ما كانش عندهم قنوات تلفزيونية وفضائية يسمع فيها العلماء، ما كانش ما كانش ما كانش. كان عشان يكتب العلم بالمحبرة والدوام، وكانت الكتب كلها اللي بتكتب منسوخة باليد، وربما يكون الناس الخط لا يقرأ، والطالب يبدأ يعني يتعب عشان يقرأ الحديث ويرجع للعالم ورغم كده علماء متقنون راسخون. اليوم
شوف رغم توفر تلك الآلات الحديث من طباعة ومن قنوات ومن وسائل اتصال والمعلومة سهلة تحصلها، لكن قل فينا العلماء. ليه؟ الهمم. هم صدقوا الله فصدقهم الله عز وجل. فالغلام خرج مع القافلة ليطلب العلم. في الطريق تعرضت القافلة للسراق قطاع الطريق، أخذوا كل ما مع القافلة من أموال ومن سلع. أحد أفرادهم نظر لهذا الغلام قال: هل معك شيء؟ قال: نعم، معي 40 دينارا. طب هنا ممكن يكذب هنا ولا إيه؟ من الظلم واقعه. لكن حتى في هذا الباب الذي قد يرخص له فيه أن يحتال ما فعل. قال: معي 40 دينار. ضحك الرجل، يعني غلام صغير وبعدين 40 دينار دي ثروة، كيف يحملها هذا الغلام؟ لو قال 40 درهم ماشي، لما 40 دينار، طبعا الدينار كان من ذهب. فضحك الرجل وظنه يعني يسخر أو يكذب. المهم رئيسهم جاء قال: ماذا صنعتم؟ قالوا: سلدنا كل ما معهم. قالوا: ألا يوجد شيء آخر؟ قالوا: لا، غير هذا الغلام يدعي أن معه 40 دينار. قال: ابن يا غلام، ماذا معك؟ قال: 40 دينار. قال: أخرجها. أخرج المال ودفعه إليه. قال: عجبا، ما الذي حملك على هذا؟ قال: عاهدت أمي على عدم الكذب، وأنا بار بها ولا أعكها أبدا. الله أكبر. فبكى الرجل وقال: عجبا، لعهدك مع أمك أخرجت كل ما تملك، ونحن قد نقضنا عهدنا مع الله الذي خلقنا. فتاب من حينه ورد جميع الأموال للقافلة، بل وكان الغلام سببا في توبة هذا الرجل ومن معه من لصوص وسراق بسبب حرصه على الصدق، ونجت القافلة بصدق غلام، بصدق غلام. والنبي يخبرنا عن قرية نجت بصدق غلام مع أصحاب الأخدود. صدق غلام واحد كان سببا في نجاة قرية من الكفر إلى الإيمان، بل والثبات على دخول نار الدنيا. يا الله، بصدق غلام، في قصة الغلام المؤمن، وكلكم يعلم قصته، نذكرها لمن لا يعلم وفيها تذكير لمن يعلم. فإن النبي أخبر عليه الصلاة وأزكى التسليم عن قصة الملك والساحر. كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فلما كبرت سن الساحر قال للملك: ارسل لي غلاما أعلمه السحر كي ينفعك بعدي. إنهم كانوا يعتقدون أن السحر ينفع، ودائما ملوك الجور والشرك بالله كانت لهم سحرة من بطانتهم. فاختاروا له غلاما. في الروايات أن هذا الغلام كان يسمى عبد الله ابن السامر، عبد الله ابن السامر. الغلام أرسلوه للساحر. في طريقه للساحر مر براهب ممن كان على النصرانية الصحيحة، أي على الإنجيل المنزل على عيسى بن مريم عليه السلام، ممن يعتقدون أن عيسى عليه السلام نبي رسول وعبد لله رب العالمين. فجلس له الغلام فسمع منه كلام الإيمان والحديث عن الجنة والنار، فأعجب بكلام الراهب فلازمه، فكان يتأخر على الساحر، فإذا ذهب إلى الساحر ضربه الساحر. طبعا يتأخر على البيت، يرجع البيت يضربه أهله. فماذا يصنع؟ شكى للراهب، فقال: إن سألك الساحر عن تأخيرك كله حبسني أهلي، وإن سألك أهلك عن التأخير فقل لهم حبسني الساحر. وهذه من الحيل التي كانت جائزة في شريعتهم، كانت جائزة في شريعتهم، حيلة للفرار من العذاب والتنكيل والضرب والإهانة، وحيلة لكي يمكث ويظل على الإيمان ويتعلم الإيمان. المهم الغلام بدأ يتعلم الإيمان، شرح صدره للإيمان، وحد الرب جل جلاله. في يوم من الأيام الغلام في طريقه إلى الراهب كعادته، فرأى دابة تحجز الناس عن السير في الطريق. إيه هي الدابة؟ ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. تقول لي بكت ثعبان كانت، يا الله أعلم. النبي ما أخبرنا، دابة حيوان شكله إيه اسمه إيه لم يخبر النبي، وليست هذه الهدف من القصة. دايما تنظر للمقصد من المشهد أو الموقف ولا تبحث عن المسميات. فالغلام ماذا يصنع؟ قال اليوم أعرف هل أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر؟ فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. فقال بسم الله ودفعها بالحجر فقتلها الله عز وجل، ومر الناس يمشون كرامه، ودي من كرامات الصالحين. ذهب الغلام إلى الراهب فأخبره، قال يا ولدي لقد بلغت من أمرك ما بلغت، وإنك ستبتلى فاصبر ولا تخبرن عن اسمي. مدام وصل منسوب الإيمان عندك لهذا الحد فاعلم أنه لابد من ابتلاء، وده لازم يعلمه كل من يسير على هذا الطريق. قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هتسير على الطريق، نعم هتبتلى، هتمتحن، هتختبر، لأنه لا وصول بغير ابتلاء، لازم المحن، لأن المحن للمؤمن بمثابة الكير للحديد الذي ينقيه من الخبث، وكذلك الذهب، فالذهب لكي يكون ذهبا خالصا لابد أن يصهر في النار حتى نزيل عنه الشوائب، كذلك المؤمن إزالة الشوائب تكون بالبلاء والامتحان والاختبار. إنك ستبتلى فلا تخبرن عن اسمي، كان الراهب كبير سن لا يتحمل إذاء ولا تنكيل ولا تعذيب. المهم من الله على الغلام ببعض الكرامات، كان منها أنه يدعو للمريض فيبرأ بأمر الله رب العالمين، وكان للملك جليس قد فقد بصره فسمع بأمر الغلام، بدأ صيت الغلام ينتشر، فأخذ أموالا طائلة وذهب إلى الغلام وقال يا غلام كل ما ترى من أموال هو لك إن أنت شفيتني. فقال له الغلام الشافي هو الله، فإن آمنت به دعوت الله لك شفاك الله. وده اسمه تصحيح المعتقد الباطل، المؤمن لا يؤخر البيان عن وقته. الرجل جاء باعتقاد فاسد، يعتقد أن الغلام يقوم بأمر الشفاء، الغلام ما هو إلا سبب، فبدأ يصحح له المعتقد، قال الشافي والله فإن آمنت بالله دعوت الله شفاك. فآمن الرجل بالله ووحد الله عز وجل، فدعا له الغلام فرد الله عليه البصر. الله أكبر. عاد الجليس إلى الملك فتعجب الملك من جليسه أنه يرى ويبصر، فقال له من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال أنا؟ قال لا، ربي وربك الله، إن هذا الملك كان يعبد من دون الله. قال من ربك هذا؟ قال رب العالمين. قال إن لم ترجع عن هذا الدين قطعت عنقك. قال لا لن أرجع عن هذا الدين. بدأ الملك يأمر بتعذيب جليسه حتى أخبرهم ودلهم على الغلام، وجيء بالغلام ظلوا به حتى أخبر بالراهب لحكمة أرادها الله رب العالمين لتتعلم الأمة الثبات على الحق، وجيء بالراهب ارجع عن دينك لا، فجيء بالمنشار على مفرق رأسه وشق إلى نصفين وهو ثابت على الإيمان صدق مع الله، طيب نال الجنة. جيء بالجليس يعني وزير الملك ارجع عن هذا الدين لا لن أرجع، جيء بالمنشار على مفرق رأسه وشق إلى نصفين. الدور على الغلام، ماذا يصنع الملك مع هذا الغلام؟ أمر جنده أن يحملوه إلى أعلى قمة جبل، فإن عاد عن هذا الدين تركوه وإلا قذفوا. أخذوا الغلام وصعدوا أعلى قمة، وهناك توجه الغلام إلى من بيده الأمر وقال اللهم اكفينيهم بما شئت، احفظوا هذه الدعوة ورددوها، رددوها أمام كل ظالم وجائر يريد التنكيل بأحد من المسلمين، أمام كل ماكر أو صاحب شر يريد إلحاق الشر بمسلم، قل اللهم اكفنيه بما شئت وأحسن التوكل على ربك. فلما قالها قال النبي عليه الصلاة والسلام فارتجف الجبل. سنن الكون يا إخوة تتغير أمام الصدق وأمام الدعاء، وهذا يغفل عنه الكثيرون من المسلمين، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. احنا محتاجين نتعلم عظمة هذا الباب الدعاء. اقرأ كده دعاء الأنبياء في القرآن ترى آيات وآيات وآيات في باب الدعاء. قال سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، النتيجة بعدها إيه؟ فنجيناه من الغم بمجرد الدعاء. ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ربي إني مغلوب فانتصر، ففتحنا عليه أبواب السماء بماء منهمر. اقرأوا آيات الدعاء، دعاء الأنبياء، دعاء الأنبياء في القرآن. فالغلام دعا دعوة اللهم اكفنيهم بما شئت، تغيرت سنن الكون وزلزل الجبل وارتجف بأمر ربه، فسقطوا جميعا ولم ينجو إلا الغلام. طب يا ابني خلاص بقى اهرب، لا الصدق اهرب فين؟ ده صاحب رسالة، صاحب منهج، صاحب الرسالة لا يهرب، لا يهرب، لابد أن يبلغ. المهم فعاد الغلام إلى الملك، تعجب الملك وقال أين أصحابك؟ قال كفانيهم الله. فأرسل معه جندا آخر وأمرهم أن يركبوا مركبا في البحر، فإن عاد فاتركوه وإلا فألقوه في الماء. ركبوا المركب ومعهم الغلام في وسط البحر، قال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت، فعلى الموج فسقطوا جميعا ولم ينجو إلا الغلام. الله أكبر، رجع للماء تاني، خلاص بقى المرة دي كفاية كده اهرب، لا دخل على الملك. تعجب الملك وقال أين أصحابك؟ قال كفانيهم الله عز وجل. ثم قال أيها الملك إنك لست بقاتلي إلا أن تفعل ما أمرك به. ولعل هذا من الإلهام الذي يكون للصالحين من أولياء الله رب العالمين، كما حدث الإلهام لأم موسى عليه السلام. ده نوع من أنواع الوحي اسمه الإلهام، يختلف عن النبوة، أي يلقي الله عز وجل في قلب وليه إلهاما افعل كذا خلاص. قال إنك لست بقاتل حتى أمرك ماذا تفعل. قال وماذا أفعل؟ قال اجمع أهل القرية واصلبني على جذع وخذ سهما من كنانتي وقل بسم الله رب الغلام إنك قاتل. خلاص بالفعل الملك ما كما يقول البعض أن الغباء جند من جند الله، ده حق من جند الله، وسلطه على أعدائه، جمع أهل القرية جميعا، صلب الغلام على جذع نخلة، خذ سهما من كنانة الغلام وضعه في كبد القوس وقال بأعلى صوته بسم الله رب الغلام، فطعنه فجاء في شطقي فنال الشهادة في سبيل الله، فإذا بأهل القرية جميعا يقولون آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. وبعد الشرك تحولوا إلى التوحيد، قرية كاملة بسبب إيش؟ صدق غلام. وذلك أقول لك لا تحقرن من المعروف شيئا، لما تيجي مثلا تنصح أو تذكر الناس بالحق، يا عم الشيخ وانت هتغير الكون؟ أيوة نعم يتغير الكون بفرد عام، لا تحقرن من المعروف شيئا. نعم أنا وظيفتي أن أبلغ، وظيفتي أن أصبر. طب ده كل الناس وحشين، خليك انت حل. لما يكون كل الناس وحشين تبقى وحش زيهم ولا تبقى انت اللي حل؟ خليك انت اللي حل. كل الناس في غفلة، خليك انت اللي في يقظة. كل الناس منعوا الأمر والنهي، خليك انت الآمر النهي بالمعروف والنهي عن المنكر. اوعى تحقر من المعروف شيء، كما قال النبي لا تحقرن من المعروف شيئا، لأن أنت تجد في ظل الدعوة إلى الله عز وجل والطريق إلى الله عز وجل من يثبتونك من أهل النفاق، فأنت كن ثابتا، كن كالطود في ثباته وشموخه، لا تتزعزع، لا تلين لك قناة ما دمت معتصما بالله رب العالمين. فاعتصم بالله ولا تعجز، افعل الخير وامضي. هكذا نتعلم من النصوص. آمنت القرية نعم، إذا بالبطانة حول الملك يقولون أيها الملك حدث ما كنت تخشى، آمن الناس برب الغلام، الله أكبر. طب ماذا نصنع الآن؟ قال شق الأخاديد، الأخدود شق في الأرض مستطيل، قالوا أضرموا فيه النار، أشعلوا النيران، وألقى أهل القرية جميعا في النار وهم في ثبات عجيب. آد الصدق، آد الصدق، دخلوا نار الدنيا وهي جنة الآخرة في ثبات، لدرجة أن امرأة تحمل صبيا لها لما دنت من النار رق قلبها على وليدها فأرادت أن تتردد فأنطق الله صبيها وليدها، قال أماه اثبتي إنك على الحق. الله أكبر. دائما أبدا نحن في حاجة إلى من يثبت. المرأة الآن لا تتردد إلا فرقا على طفلها، طفل رضيع، تتغير السنن من أجل الإيمان. أماه اثبتي فإنك على الحق، فألقت بنفسها وبولدها في النار. تنزل الصورة على قلب النبي عشان تعرفنا بالقصة دي، والسماء ذات البروج، والنبي كان في مكة، نزلت الصورة دي في ظل المعاناة والقرب اللي يعيشه النبي وأصحاب النبي من تعذيب وتنكيل وطرد وإذاء. طب انتظروا اسمعوا إلى هذه القصة، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. أهل الإيمان يلقون في النار، والملك قاعد بالحاشية فين؟ على الأخاديد، ينظرون إليهم يحترقون، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. يا إخوة الآيات ما ذكرتش عقوبة الكافرين دول، أيوة عشان تتعلم درسا مهما، ربما لا يعاقب الظالم في الدنيا، وهذا النوع من الظالمين عقوبته بتكون أشد، يمكن اللي بيعاقب في الدنيا بيكون تخفيف، إنما أن تؤجل العقوبة للآخرة، نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. وذلك سؤال الإمام أحمد عن المحن الدنيا، فلما سئل عن المحنة بيّن أنه لولا المحن لشككنا في الطريق. لو حضرتك كده عايز سالم على طول، ما فيش أي ابتلاء ولا أي عقوبة ولا أي كذا، يبقى لازم تشك في الطريق بتاعك في خلل. لولا المحن لشككنا في الطريق. طب الظالمون الجائرون دول لو لم يعاقبوا في الدنيا، يبقى واعيا نقول لك كده يعني الأمر بالنسبة لهم خطير. فالقرآن لم يذكر لهم عقوبة في الدنيا. انظر ماذا قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فين؟ في الآخرة. ما ذكرش عقوبة إيه؟ دليل إن عقوبتهم أشد، عقوبتهم أشد. وبعد كده انتقل لأهل الإيمان: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إذن يا إخوة، الصدق، الصدق فيه النجاة، وإن رأيت أن فيه الهلكة ففيه النجاة. بسبب صدق الغلام نال الغلام الشهادة، نالت القرية بأسرها الشهادة، وأهلك الله عدوهم وتوعده في الآخرة وجعلها ذكرى إلى قيام الساعة. دايما لما تحس بالمحن ارجع لسورة البروج واقرأ تفسيرها، تجد نفسك في نعمة، تجد نفسك ما حدث لك ابتلاء بعد. وفق هذه الابتلاءات التي عانى منها هؤلاء وهم في ثبات عجيب، حضرتك إيه الابتلاء اللي عندك؟ شوف كده وانظر لغيرك من أهل الابتلاء، هتجد نفسك في عافية وفي نعمة. فالصدق، الصدق، إذن الصدق ينجي، نعم. من أما أصحاب النفاق من صفاتهم الكذب ومهلك في الدنيا والآخرة. الصفة 35: إخلاف الوعد، إخلاف الوعد. 36: خيانة الأمانة، خيانة الأمانة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذه صفات المنافقين، وقد يقع فيها المسلم، لأنها صفات عملية، هي لا تخرج من الملة، لكن صاحبها من أهل الإسلام على خطر عظيم، لابد له من توبة ويعجل بها، إن كان في صفة الكذب، إن كان في صفة خلف الوعد، إن كان في صفة الخيانة للأمانات، فعليه أن يتوب. وفي روايات: وإذا خاصم فجر. الفجور في الخصام، تخاصم تغلق كل الأبواب وتخرج جميع الأسرار، ولا ومجالس غيبة، وتذكر من خاصمت وتتهمه وتنتقص من قدره وتخوضن في عرضه. هذه من صفات أهل النفاق. المؤمن صادق حتى في خصومته، إن خاصم لا يغلق الأبواب ويراعي أنه سوف يعود لأخيه يوما. نعم، يطبق حديث النبي: إن كان خلافا دنيويا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. إذن اصبر يوما وثانيا وفي الثالث ابدأ بالسلام. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. أما إذا كان خلاف من أجل دين، وقع في البدعة، مصر على البدعة، نصحته فلم ينتصح، فيجوز لك الهجر أكثر من ذلك حتى يعود إلى المنهج. كأصحاب البدع والأهواء يجوز هجرهم، نعم، تربية وتزكية وإعادة لهم للطريق، فهذا يجوز أكثر من ذلك. كذلك هجر الزوجة يجوز أن يطول، لأنه هجر في الله عز وجل من أجل أنها نشزت وابتعدت عن المنهج، فهذا من نوع أنواع التأديب، فيجوز هجرها تطبيقا لقول الله تعالى: وهجرهن في المضاجع حتى تعود وحتى تتأدب إلى آخره. فهناك الهجر الشرعي من أجل مخالفة الدين ومنهج، هذا يجوز أن يطول. أما خلاف الدنيا على مال، على كذا، جارك مش عارف إيه، ده ما يزيدش عن 3 أيام، وإلا وقعت في الحرام. وإذا خصم فجر. المقام يضيق بنا وعقارب الساعة تطاردنا، فنتوقف هنا في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.